وبعد إخوتي الأكرام بكم زيت. ما زلنا مع كتاب الرهن باب التخليص والفروع الكثيرة التي تفرع بها المصنف يعني اختلفت. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وجد البائع عين ماله مرهونا عند آخر، زيد رهن في 500,000 رهن سيارة أو رهن بيتا، أو رهن ذهبا، رهن أو رهن بقرة، رهن عند عمر بدين، أو قل باع زيد سيارة لعمل منجمة أعطاه المقدم ولم يتم المبلغ وأفلس. تصورتم لما أفلس، جاء زيد البائع إلى عمرو المشتري يطالب بالسيارة، لا سيما وأنه علم أنها لم يتصرف فيها صاحبها ببيع. والحديث: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، عليكم السلام عليكم، فهو أحق بها. راح فين هو؟
طنطا
ولا تلف؟
ما طنطا عشان ما حديش من المطبات ولا.
طيب خلاص،
طنطا وعد منها على
خلاص، مش خش في الدرس. نعم، فذهب يسأل عن السيارة فوجد أن المشتري قد رهنها في دين عليه، فليس له أن يرجع بها، ليس له أن يأخذها، لأنها تعلقت بحق آخر. عليكم السلام وبركاته. لأنها تعلقت بحق آخر، لأن المشتري قد عقد على ما اشتراه عقدا منع نفسه من التصرف فيه، فلم يكن لبائعه الرجوع فيه كما لو باعها المشتري أو وهبها. يعني هنا تصرف فيها تصرف لا يمكنه من التصرف الثاني فيها، لأنها علقت بدين عليه وهي الآن صارت وثيقة بالدين، وأن حق المرتهن تعلق بها، فليس البائع أن يرجع بها. مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العموم: من ورد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به، صحيح كما قلنا هو أحق به إن لم يتصرف به المشتري، والعقل يخصص ذلك، فليس له أن يرد السيارة ويرجع فيه. فإذا ثبت هذا فإن حق المرتهن مقدم على حق البائع، فإن حق المرتهن مقدم على حق البائع لأنه أسبق. فإن كان الدين المرهون به مثل قيمة الرهن أو أكثر، بيعت العين في حق المرتهن ولا كلام. يعني هنا صارت المزاحمة بين المرتهن وبين البائع الأصلي، فيكون حق المرتهن مقدم على حق البائع، لأنه أسبق، لأن البائع لم يدخل إلا بعد الفلس، بعدما أفلس المشتري، والمشتري كان سابقا راهنها في دين عليه. فإن كان الدين المرهون به مثل قيمة الرهن أو أكثر، بيعت العين في حق المرتهن، وهذا لا كلام فيه لأنه ما أخذها رهنا إلا لذلك. وإن كان الدين المرهون به أقل من قيمة الرهن، فإن كان الدين المرهون به أقل من قيمة الرهن، بيع من الرهن بقدر دين المرتهن. والمعنى إن كانت هي 500,000 والدين 100,000، يباع ب100,000 فقط، والباقي يكون للبائع، فالبائع يرجع في الباقي منها، لأن الغرماء لا يدخلون في هذا الباب، هو أحق الناس بها، ما زحمه فقط إلا المرتهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لم يمكن بيع بعض الرهن بحق المرتهن كسيارة مثلا، لا يباع ربعها ولا أحد يشتري ربعها، إن كان المبيع لا يباع إلا كلية، بيع جميع الرهن وقضي بقسطه حق المرتهن من ثمن الرهن، وما بقي من الثمن بعضه، فالمذهب يقتضي أن يكون الحق الذي أحق به هو البائع. بل المذهب قالوا بأن البائع ليس إلا أسوة للغرماء، البائع ليس هو إلا أسوة للغرماء، يعني لم يجعلوه أحق بالمال، هذا في المذهب. ولو دققت النظر، هو أصالة له العين، يعني هو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم شريك، أن حقه مرهون بالعين. قال: من أدرك عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وعين ماله السيارة ليس المال، فإن باعها وكان بالمال فصار أسوى للغرماء. المذهب يقولون ذلك، يقولون لأن الحق الذي النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه له إذا كان عين المال، وعين المال هي سيارة وهو باعها فصارت مالا، فالغرماء شركاء معه، فالغرماء شركاء معه. لكن الصورة الأولى نقول بأنه السيارة كانت سيارة تاكس أو سيارة أجرة كالبيك أب هذه، فرجل قال: أنا أشتري الربع وأكون شريكا لصاحبها في الريع الذي أرجع بعد العمل، فصاحبها لا يأبى، يقبل، بل له أن يقبل حتى يكون شريكا في عين المال. فهنا يباع الربع ويأخذ المرتهن حقه، وترجع السيارة بثلاثة الأرباع هي بعينها لصاحبها، وثمن الربع يأخذه من المفلس شريكا مع الغرماء، أصب الغرماء شريكا مع الغرماء، لأنه حق لا يضيع عليه، طيب اذا هو حظي بنصف ما بنصف العين او ثلاث ارباع العين هي له، ما دامت العين حاضرة ولو كانت الربع اخذها، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر على العين، قال من ادرك ماله بعينه عند مفلس فهو احق به. اما ان لم تبقى العين وبيعت كلية ولم يأتي احد يشتري النصف او الشطر فبيعت كلية، فالاصح هنا انه يكون غصوة الغرماء فيشترك مع الغرماء في الاجر، وكل على حسب سهمه في الحصص، ويقسم المال عليهم جميعا، مع ان المال مال عين المال عين ماله، لكن نقول العين ذهبت وحقك علقه النبي صلى الله عليه وسلم في العين، فلما ذهبت العين بقي المال فصرت بسهم كأسهم الغرماء فأنت شريك معهم في ذلك. مسألة: إذا اشترى رجل من رجل شقصا من دار أو أرض فثبت فيها الشفعة، بمعنى أنه اشترى شركا له، اشترى الربع اشترى النصف في أرض في سيارة في دار، فهنا ثبتت الشفعة، المشتري الذي اشترى تثبت الشفعة، فأفلس المشتري وحجر عليه قبل أن يأخذ الشفيع، فهل البائع حق بالشقص أم الشفيع في ثلاث أولي؟ يعني ثبت الشفعة، زيد باع الربع لعمر وعبيد هو الشريك فهو الحق بالشفعة، عبيد هو الحق بالشفعة، هنا المشتري أفلس وحجر عليه في ماله، لابد أن يباع للغرماء، فمن أحق؟ من أحق بهذا الشرك بهذا الشخص؟ من أحق؟ على خلاف، هل الشفيع أم البائع أحق؟ طبعا البائع ما الذي أدخله؟ مع أن الشفيع يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، وأما الثاني دخوله يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذن يتنازع الشخص اثنان الشفيع والبائع، لأن هذا حجر عليه بفلس، فمن أحق؟ عندنا في المذهب ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الشفيع هو الأحق، ولأن الحديث جاء خاص في مسألة الجار أحق بثقبه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، ويكون الثمن بين الغرماء. ولما قالوا؟ لأننا نظرنا إلى أن الشفيع أسبق، حق الشفيع أسبق والأسبق يقدم، فقد ثبتت الشفعة بالبيع لا بالفلس، ثبتت الشفعة بالبيع لا بالفلس. وحق البائع ما ثبت إلا بعدما حجر عليه بفلسه. فقدم الشفيع لأنه الأسبق. والثاني أن البائع أحق بالشخص لأنه إذا رجع في الشخص زال الضرر عنه وعن الشفيع، ولأنه عاد كما كان قبل البيع ولم تتجدد شركات شركة غيره. حق هذا فيه نظر كما قال أبو حامد، قال هذا مدخول لأن من باع شخصا فثبتت له فيه الشفعة ثم استقاله البائع فأقاله قبل أن يأخذ الشفيع، فإن البائع عاد للشفيع شريكا كما كان، ومع ذلك له الأخذ بالشفعة. والوجه الثالث أن الشفيع أولى بالشخص ويؤخذ من منه الثمن ثم يسلم إلى البائع دون سائر الغرماء، لأن ذلك جمع بين الحقين وزاد الضرر عنهما. والحق أن الوجه الثالث هو أحق الوجوه، لأن فيه إزالة الضرر، بل وفيه إزالة الضرر بعدم وقوع الضرر، وفيه الجمع بين الحقين. فالوجه الثالث من أقواهم إن لم يكن هو الأقوى، والوجه الأول أيضا، لكن الوجه الثاني وجه ضعيف. وهذا الوجه الذي ندين الله به أنها للشفيع، ويؤخذ من الشفيع ثمن المثل، ويعطى للبائع لا يعطى للغرماء، وبهذا يكون أزلنا الضررين. وفي إزالة الضررين إعمال بالأدلة، وفيها حسم مادة النزاع من كل طرف، لكن لو جعل المال وجعل البائع أصول الغرماء ما زال النزاع موجودا، وما زال الثقل على المشتري موجودا. فإذا أخذ البائع زال الضرر، وأخذ الشفيع الشفعة زال الضرر، وأيضا نقصت التبعة على المشتري. نعم. ومن الفروع إن باعه صيدا فأحرم البائع وأفلس المشتري، لم يكن للبائع أن يرجع في الصيد كما لا يجوز أن يبتاعه. في أحد فهم هذه الصورة؟ وهل يوافق عليها أم لا؟ إن باعه صيدا فأحرم البائع وأفلس المشتري، لم يكن البائع أن يرجع في الصيد كما لا يجوز له أن يبتاعه. فهمتم الصورة؟ ممكن أحد يشرحها لي، وممكن تبينوا لي ما فيها من دليل. أنا لست صينيا يا باشمهندس نعيم، هياك والصينية هذه صوصوة عصافير. باع ثم أحرم ثم أفرز المشتري. ممتاز يا باشمهندس نعيم، الفهم ثاقب، لكن ما الدليل؟ ليس كذلك أبا الوليد. كمل يا جهاد ولا يحل ماله. ممتاز، جزاك الله خيرا. ولا يحل ماله إيش؟ حرم عليكم سد البر ما دمتم حر. ممتاز، وارى ان الجهاد ايضا وافق الباشمهندس نعيم في الاجابه والاجابه السديده. تبقى لنا فقط التحليل في التخريج. يبقى لنا التحليل في التخريج، وهذا اعلم انه يستصعب عليكم، لكن حقا اتيتم باهم ما يقال في المساله. تعلمون ان 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 المحرم يحرم عليه الصيد فيحرم عليه الارتجاع. بقى تخريج المساله يا استاذ، بقي تخريج المساله. لا ليس كذلك، لا باشمهندس ولا جهاد، ليس كذلك، ليس هذا تخريج المسألة. يا رب امين يا رب. لا لا، السلفي قال نعم، لا ليس هذا تخريج المسألة. سعيد طبعا وافق جهاد ونعيم، لا لا ليس هذا تخريج المسألة، ليس كذلك. إذا أوكلتموني بينت لكم، فالمسألة عندكم، إما أن تجيبوا وإما أن يعني أن أستأذن وأخدمكم أنا في الإجابة. ليس هذا تخريج المسألة أيضا. ممتاز، إذا أحل. طيب هذا تخريج مسألة على الإقالة. هل الإقالة بيع أم الإقالة فسخ؟ هل الإقالة بيع أم الإقالة فسخ؟ فإن قلنا الإقالة بيع فلا يجوز لأنه محرم. ولو قلنا فسخ فإنه يمكن أن يقال، ولو قلنا فسخ فإنه يمكن أن يقال بأن الرجوع كالبيع في ثمرته، فلا يرجع فيه حالة كونه محرما. يعني لا أرجع لحوزته وملكه، لكن الحق بأن نقول بأن الملك هنا على الرجوع على الفسخ لا على البيع. فالمسألة دائرة على الإقالة، هل هي بيع أم لا. ومسألة الرجوع جعلوه قياسا على مسألة البيع والشراء بجامع الثمرة وهو الامتلاك، بجامع الثمرة والامتلاك. ويمكن أن نقول هنا يأتي الفارق ونقول إن كانت الإقالة بيع فلا يجوز، وإن كانت فسخا فالمسألة فيها بعض النظر. نعم. وإن اشترى مسألة أخرى أو أخيرة وإن اشترى عينا بثمن في ذمته، اشترى سيارة بمائة ألف في ذمته ما يعطيها نقدا بعد ثلاثة أشهر، فباعها من غيره أو وهبها منه وأقبضها ثم أفلس المشتري، لم يكن للبائع إلا أن يكون أسوى للغرماء، الضرب مع الغرماء. لما؟ لأنها خارجة عن ملك المشتري، هو قد وهبها فخرجت عن ملكه، خرجت عن ملك أو باعها فخرجت عن ملكه. فإذا لا يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند مفلس فهو حق به، لأن ماله أو عين ماله ليس عند المفلس، بل قد وهبها فانتقلت من ملكه لملك غيره. فالبائع هنا ينزل منزلة الغلماء فأكون أسوة للغلماء. الحمد لله. وإذا رجعت إلى ملك المشتري يعني هو وهبها لزيد وزيد كان قريبا له فمات فردت له بالإرث أو بهبة أو وصية ثم أفلس فهل يرجع البائع بها؟ فيها وجهان، أحدهما لا يرجع لأن هذا الملك انتقل إليه من غير البائع، انتقل إليه من الواهب أو من الموهوبة له. والثاني البائع أن يرجع فيها لأنه وجد عين مالي خاليا حق غيره، فهو كما لو لم يخرج عن ملك المشتري. فإن قلنا بهذا الوجه وكان المشتري قد اشتراها ممن هي في يده بثمن في ذمته فأفلس بالثمنين وحجر عليه، فأي بائعين أحق بالعين؟ في ثلاث أوجه: الأول البائع الأول أحق بها لأن حقه صار أسبق، الثاني البائع الثاني أحق بها لأنه الأقرب في الجوار والمجاور يأخذ حكم المجاور، الثالث أنهما سواء لأنهما يستويان في سبب الاستحقاق والبيع، والحق أن من كان سابقا هو الأحق بذلك، من كان سابقا هو الأحق بعودتها له. هذا بالنسبة للكلام على الفقه. سامحوني أنا والله متعب جدا ما يعلم الله بحالي، ولكن الحمد لله الله تعالى يقوي على الدرس. بهذا أكون قد انتهينا من الفقه قبل أن ندخل في القواعد الفقهية ولا في أي سؤال تحتمل. جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضلوا.